نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
يلتقي وفدا مصريا بعد وصوله غزة اليوم، ومصادر تكشف أن الزيارة عاجلة بهدف تثبيت التهدئة. وسط تعتيم عالمي على قرار الكابينت، والقسام والسرايا يبثان رسائل تحذيرية لقادة الاحتلال. الجنائية الدولية تحذر الاحتلال من هدم الخان الأحمر، ولجنة المتابعة تقدم بلاغا للمدعية العامة للمحكمة. ساتم مساء مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار من إذاعة الرأي، يقروها عليكم غزل علول. بسم الله الرحمن الرحيم. التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم وفدا مصريا رفيع المستوى في مكتبه بمدينة غزة. وأفادت مصادر بأن وفدا مصريا وصل بشكل مفاجئ إلى القطاع عصر اليوم عبر حاجز بيت حنون إرز شمال القطاع، وتوجه مباشرة إلى مكتب هنية. وأوضح أن الوفد يضم وكيل المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد همام أبو زيد. وكان وفد أمني مصري غادر مساء أمس القطاع عقب شن طيران الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 غارة على أهداف في القطاع. في السياق، كشف مصدر مصري اليوم عن مهمة الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة في زيارة مفاجئة قادما من إسرائيل. وأفاد المصدر بأن رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل كلف وفدا برئاسة وكيل المخابرات اللواء أيمن بديع وعضوية اللواء أحمد عبد الخالق بالتوجه إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وأوضح المصدر أن الوفد سيعمل على تهدئة الأوضاع بما يسهم في سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته تجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وبصفة خاصة في قطاع غزة. هذا وزعمت وسائل إعلام عبرية أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الكابينت أمس بخصوص تدهور الأوضاع مع غزة انتهى قرابة الساعة الثانية ليلا، لكن الوزراء لم يدلوا بأي تصريح بسبب منعهم من ذلك. وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الاجتماع استغرق 5.5 ساعة، وتم خلاله إطلاع الوزراء على سيناريوهات مختلفة للوضع في غزة، لكنه تم منع الوزراء من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول ما قرره المجلس الوزاري. وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي قررت العودة إلى الوضع الروتيني واستئناف العملية الدراسية في مستوطنة غلاف غزة. إلى ذلك، أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر لواء المظليين على طول حدود قطاع غزة تأهبا لمسيرات يوم غد. وبحسب يدعو تحرانوت، فإن عملية نشر الجنود بدأت أمس استعدادا للمواجهات المتوقعة يوم غد، والتي ستشكل اختبارا كبيرا للوضع الأمني. بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم رسالة لقادة الاحتلال الإسرائيلي عبر مقطع فيديو قصير قالت فيها إياكم أن تخطئوا التقدير. وأظهر المقطع الذي لم يزد عن 24 ثانية ونشره موقع القسام مجموعة من المقاومين وهم يجهزون منصات تحمل صواريخا. واختتم الفيديو بالقول إياكم أن تخطئوا بالتقدير. وجاءت الرسالة القسام عقب مباحثات أجرها المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي الكابينت أمس لبلورة رد على إطلاق الصواريخ باتجاه بئر السبع الليلة الماضية. بدورها بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم رسالة مصورة لقادة الاحتلال الإسرائيلي. وأظهرت الرسالة التي نشرت على موقع السرايا الرسمي عرضا عسكريا ومجموعة من المقاومين يجهزون لإطلاق الصواريخ بالإضافة لسلاح القنص الخاص بالسرايا. واختتمت السرايا رسالتها المصورة بالقول العدو قد خبرنا جيدا. إلى ذلك أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف أن فصائل المقاومة في قطاع غزة ملتزمة بالتهدئة موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يحاول جر الفصائل إلى مواجهة واسعة. وأضاف خلف أن الاحتلال يسعى دائما لخلق حالة من الاشتباك والأعذار الغير مبررة لتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.
نحن بالقوى السياسية وقوى المقاومة ملتزمين بالتهدئة التي تم الاتفاق عليها، والاحتلال الإسرائيلي هو من يحاول جر قوى المقاومة إلى مربع فتح مواجهة واسعة وشاملة. في هذا الوقت تحديدا شعبنا الفلسطيني وقواه غير مستفيدة من أي حالة تصعيد، وبالتالي من هنا جاء بيان اللجنة المشتركة أو بيان غرفة العمليات المشتركة لقوى المقاومة بعدم المسؤولية عما جرى. الاحتلال الإسرائيلي دائما يخلق حالة من الاشتباك ويخلق الأعذار وهي غير مبررة للقيام بهذا القصف. نحن نعتقد بأن هذه تهدئة هشة إذا ما كان هناك تثبيت للتهدئة ودور مصري يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالتهدئة التي تم الاتفاق.
من جانب آخر أطلقت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية نداء من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة عبر تقديم مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبة برفع العقوبة المفروضة على قطاع غزة ووقف أي خطوات تصعيدية جديدة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة، قدمت القوى الوطنية والإسلامية مجموعة من المقترحات الجديدة للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبة برفع العقوبات المفروضة على غزة ووقف أي خطوات تصعيدية. ويأتي هذا النداء الذي أطلقته سبع فصائل فلسطينية لدعم الجهود المصرية للمصالحة، كما بيّن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب.
هذا النداء الذي أطلقته العدد من الفصائل الفلسطينية هو يأتي دعما للجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء المأزق الداخلي الفلسطيني الفلسطيني.
القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صالح ناصر أوضح أن القوى الموقعة على نداء دعت إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامون للفصائل بحضور الرئيس محمود عباس في الخارج، مطالبة بتطبيق الاتفاقيات الموقعة في القاهرة.
طالبنا بوقف المهاترات الإعلامية وإعلام لغة إعلامية تسعى إلى الوحدة وتقريب النفوس لبعضها البعض، وبالجوهر تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
القوى الوطنية طالبت برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة ووقف أي خطوات تصعيدية جديدة من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية. والحديث هنا للقيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر.
هذا النداء يأتي في وقت حساس، يأتي في ظرف حساس جدا في ظل هذا التصعيد الصهيوني على قطاع غزة. لذلك تداعت مجموعة من القوى الوطنية والإسلامية بتوجيه هذا النداء.
نداء القوى الوطنية يحتاج من جميع الأطراف الفلسطينية لتقديم التنازلات والتوافق لوضع حد للانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كاملة لتعزيز صمود شعبنا والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
من جهتها قالت حركة حماس إنها تلقت بيان الفصائل الفلسطينية المعنون بنداء لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة ببالغ التقدير والاحترام. وأكد القيادي فيها حسام بدران إن البيان حمل معاني ومضامين وطنية إيجابية تعزز من روح الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن دعوة حركته إلى تحقيق المصالحة بشموليتها وبنودها كافة. وأضاف أن هذا البيان الذي صدر عن عدد كبير من القوى والفصائل إنما يعكس حرصا وطنيا عاليا وحسا وحدويا تجاه قضايا مهمة وضرورية كإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ورفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة. أكد رئيس الوزراء رامي الحمدالله خلال تواجده صباح اليوم في تجمع الخان الأحمر برفقة عدد من الوزراء أكد على الوقوف بجانب أهالي قرية الخان الأحمر ومساندتهم بكل الإمكانيات، مشددا على الوقوف في وجه المخطط الاستيطاني والاستمرار في المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان والاحتلال.
أننا نقف معكم وبجانبكم وسنساندكم ونبقى نساند حتى نفشل هذا المخطط الاستيطاني الكبير. والرسالة الثانية التي أحملها باسم فخامة الرئيس أننا سنستمر في المقاومة الشعبية السلمية وفي كل أماكن تواجدنا. سنقف ضد هذا الاستيطان وضد هذا الإحلال الذي تقوم به إسرائيل باحتلالها. وصمودنا اليوم هو الواقع، هو الخطوة الأولى بإفشال صفقة القرن.
وأضاف الحمدالله إن الصمود والثبات في الخان الأحمر هو الخطوة الأولى لإفشال صفقة القرن التي تبدأ بفصل شمال الضفة عن جنوبها والقدس عن محيطها وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
صفقة القرن يا أخوان وأخوات تبدأ في فصل شمال الضفة عن جنوبها والقدس عن محيطها، وتبدأ أيضا بفصل غزة عن الضفة الغربية. فلذلك رسالتنا باسم فخامة الرئيس سنبقى ثابتين وصامدين، سنسعى بكل ما أوتينا من قوة لإفشال هذا المخطط الرهيب.
حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بونسودا إسرائيل من هدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة، معربة بالوقت ذاته عن قلقها من استمرار العنف على حدود قطاع غزة. وقالت بونسودا في بيان لها إن التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية وتهجير السكان عنوة في أرض محتلة يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما، وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت أنها تتابع بقلق الإجلاء المخطط لسكان الخان الأحمر، واعتبر ذلك سببا في زيادة التوتر والعنف في المنطقة. إلى ذلك قدم رئيس اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صابع ريقات اليوم بلاغ رسمي للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، طالبها فيه بالإسراع في فتح تحقيق جنائي في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة. وبيّن عريقات في بلاغه أن جرائم الاحتلال المتواصلة تصنف وفقا لنظام روما الأساسي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حذرت وكالة الاستخبارات الأسترالية وزراء بلادها من نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس، وقالت وثيقة لوكالة الاستخبارات نشرتها وسائل إعلام أسترالية إن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يمكن أن يثير احتجاجات واضطرابات ولربما عنف في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن التغيير في سياسة أستراليا في الشرق الأوسط ونقل السفارة سيلفت انتباه دوليا، كما حذرت الوثيقة من التصويت ضد الفلسطينيين في الأمم المتحدة. يوافق اليوم الذكرى السابعة لإبرام صفقة وفاء الأحرار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع المحتل الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. 7 أعوام مرت على صفقة وفاء الأحرار التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية مع الكيان الإسرائيلي برعاية مصرية، والتي بموجبها أطلق سراح الجندي الإسرائيلي جيلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال. تم إطلاق سراحهم على دفعتين. تم الإعلان عن التوصل لاتفاق عملية التبادل في 11 أكتوبر 2011 بواسطة مصرية، فيما جرت عملية التبادل في 18 من الشهر ذاته لتسطر واحدة من أضخم عمليات المقاومة للإفراج عن الأسرى. وتوجت صفقة وفاء الأحرار نجاح المقاومة في إخفاء الجندي شليط حيا لأكثر من 5 أعوام ليرغم الاحتلال على عقد صفقة لتبادل الأسرى مقابل استعادته. وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة وفاء الأحرار بعد مفاوضات مضنية قادت وساطتها مصر بين قيادة حركة حماس والكيان الإسرائيلي لتتم عملية التبادل على مرحلتين. وأنجزت المرحلة الأولى من الصفقة بالإفراج عن 450 أسيرا و27 أسيرا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق المقاومة سراح شاليط، في حين تمت المرحلة الثانية بعد شهرين بالإفراج عن 550 أسيرا، وسبق الصفقة الإفراج عن 20 أسيرة بشريط فيديو يظهر شاليط وهو حي. وتعد صفقة وفاء الأحرار إنجازا تاريخيا للمقاومة الفلسطينية، ورسمت لوحة وطنية مشرقة، إذ شملت قيادات فلسطينية تقضي محكوميات عالية في السجون الإسرائيلية تصل إلى 745 عاما، كما أنها تضمنت الإفراج عن أقدم أسير وأسرى من مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، كما شملت أسرى من كافة الأراضي الفلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأراضي المحتلة عام 48 والقدس المحتلة وآخرين من الجولان السوري المحتل، وهو ما عكس حرص المقاومة على شمولية الصفقة. في المقابل، على مدار سنوات فترة احتجاز شليط لدى المقاومة فشل الكيان الإسرائيلي بكافة أدواته وأجهزته الاستخبارية في الوصول إلى أي معلومة أو طرف خيط حول مكانه. لإذاعة الرأي، غزل علول. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحركة الأسيرة في معتقل عفر وفي مقدمتها أسرى حركة فتح سيبدأون اليوم برنامجهم النضالي والتصعيدي دفاعا ودعما للأسيرة في سجن هاشارون اللواتي لم يخرجن إلى ساحة الفورة منذ 43 يوما احتجاجا على وضع كاميرات في ساحة القسم. ونقلت الهيئة عن قادة الأسرى في المعتقل قولهم إنهم سيبدأون بإعادة وجبة الطعام الصباحية وبإغلاق الأقسام من الساعة 1 وحتى 3 ظهرا لتكون رسالتهم واضحة أنهم لن يتركوا الأسيرات يصارعن السجن وحدهن. إلى ذلك، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وقفة تضامنية مع أسيرة سجن هاشارون، وجرت الوقفة في ميدان الشهداء بمشاركة العشرة من ذوي الأسرى وممثلي القوى والمؤسسات والفعاليات، والذين رددوا الهتافات الداعمة للأسرى والأسيرات من جانبه قال منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان إن هذه الوقفة تأتي لتوجيه رسالة دعم وإسناد للأسيرات في سجن هاشارودن بخطواتهن الاحتجاجية ضد نصب كاميرات مراقبة في ساحة السجن. النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل تحذيرات من خطورة نفاذ أصناف مهمة من أدوية مرضى الكلى في غزة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بيانا توضيحيا حول اللون الأسود في البصل المنتشر في الأسواق، والذي استورد حديثا من مصر قبل ما يقارب الشهر. وأكدت الصحة أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة الذين أكدوا بدورهم أن البصل دخل بشكل سليم إلى قطاع غزة، والتغيرات ظهرت عليه حديثا بسبب سوء التخزين وارتفاع نسبة الرطوبة. ووجه رئيس قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة زكي مدوخ نصائح للمواطنين والبائعين للتعامل مع البصل الذي يحتوي على طبقة سوداء.
الآن النصيحة الآن أنه هذا اللون الأسود فعلا تبين الفطر، ولكن الفطر ولا لا يعني لا يتغلق إلى داخل البصلة، وبالتالي على المواطن فقط اللي هو إزالة هذا اللون الأسود، وإن شاء الله ما يكونش في مشاكل بإذن الله. أما إذا كانت البصلة كاملة متكاملة لونها أسود فيرجى اللي هو إتلافها، وطواقمنا الميدانية نزلت منذ الصباح لقرار رسمي بنزول الميدان لتوعية البائع وتوعية المستهلك وإتلاف إن كان هناك يعني اللون الأسود كان طاغي بشكل كبير جدا على البصل فيتم إتلافه، أما إذا كان الطبقة بسيطة جدا فيتم توعية المستهلك. ستتم التوعية في الميدان وعبر التواصل الاجتماعي وعبر قنوات رسمية وزارة.
أعلن رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي دكتور عبد الله القشاوي عن نفاذ صنفين من الأدوية المهمة واللازمة لمرضى زراعة الكلى في قطاع غزة، مشيرا لخطورة ذلك. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة إن الصحة تقوم بتقديم معززات لزراعي الكلى حتى يتقبل الجسم العضو الجديد، وإن فقد هذا المعزز يعود بالمريض إلى غسيل الكلى مجددا.
لدينا ما يزيد عن 700 تحدث اليوم عن أزمة أدوية زراعة الكلى، حيث أن مرضى الكلى الذين يزرعون الكلى أمامهم إما أن يستقبل الجسم هذه الكلى الجديدة وإما أن يرفضها، وبالتالي تقوم الطواقم الطبية بإعطاء المرضى الذين زرعوا الكلية الجديدة معززات للمناعة وأيضا معززات لهذا العضو الذي يجب أن يستجاب له بالداخل الجسم. وإذا لم يتم إعطاء هذه الأدوية أو أخذها من قبل المريض فإن الجسم يرفض الكلى الجديدة ويصبح المريض مجددا أمام براثن غسيل الكلى التي تستغرق 4 ساعات لمدة 3 إلى 4 أيام أسبوعيا.
وأوضح القدر أن عدم وجود الأدوية الخاصة بزارعي ومرضى الكلى يهدف أو يهدد حياتهم، داعيا كافة الجهات التداعي لحل الأزمة.
لدينا ما يزيد عن 720 مريض من المرضى الفشل الكلوي، هؤلاء المرضى جزء منهم تم زراعة الكلى لهم والجزء الآخر ينتظر أن يتم زراعة الكلى لهم. في ظل عدم توفر الأدوية الخاصة بهذه الخدمة فإن الوضع الصحي لهؤلاء المرضى لربما يتفاقم ويودي بحياتهم تماما. ولهذا نحن نناشد كافة الجهات المعنية سواء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، اليوتشا، النوروة، الحكومة التوافق، كافة الجهات للتداعي لحل هذه الأزمة التي ستدفع الطواقم الطبية ثمنا قاسيا عندما تشاهد يوميا مرضى لربما يفقدون حياتهم.
في السياق قال رئيس قسم التمريض في الكلية الصناعية أحمد أبو العطاء إن هناك نقصا حادا في العديد من أصناف الأدوية الخاصة بمرضى الكلى وأهمها دواء الكالسيوم الذي يعتبر مهما لهؤلاء المرضى.
مشكلة الأدوية اللي فيها نقص من حوالي 6 شهور أو 5 شهور تقريبا، يعني الأدوية هاي مثل الكالسيوم اللي هو ضروري لمريض الكلى لازم ياخده معدل 6 حبات يوميا، فالعلاج هذا يعني بترك عليهم آثار تعب وبصير هشاشة عظام عند المريض نفسه، عنده بصير في الغسيل شد عضل، وهذا بيؤثر على صحة المريض إذا ما تناوله. طبعا نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب والحصار الموجود على قطاع غزة فيش إمكانية بالنسبة للمرضى هذول يقوم بشرائه من صيدليات الخارجية.
وتحدث أبو العطاء عن أصناف الأدوية الأخرى التي يحتاجها مرضى الغسيل الكلوي وهي غير متوفرة بشكل كبير.
في عنا علاج الإريثروبيتين اللي هي مادة اللي بترفع نسبة الدم حتى يكون المريض بعد الغسيل يكون بصحة جيدة يقدر يمارس حياته بعد الغسلة في البيت، فهذا العلاج يعني يتوفر شهر وينقطع 3 شهور 4 شهور وهكذا، وهذا لازم تكون يومي أو في كل جلسة غسيل لازم يأخذ.
ورغم ما تعانيه وزارة الصحة بغزة من أزمات سيما في الأدوية والوقود إلا أنها أعلنت أنها على جهوزية تامة لتقديم الخدمات للمواطنين تحت أي ظروف كانت. وفي ذات السياق طلبت وزارة الصحة حكومة الوفاق برام الله والجهات الدولية والإقليمية التي دوما ما تقدم العون لوزارة الصحة توفير كل ما يمكن من أدوية ومستهلكات صحية لضمان تقديم الخدمات على أتم وجه لمليوني إنسان محاصر في غزة. التفاصيل في هذا التقرير.
رغم ما تعانيه وزارة الصحة في غزة من شح في الأدوية والمستهلكات الطبية إلا أنها أعلنت صراحة أنها على استعداد دائم لتقديم الخدمات الطبية والصحية للغزيين، خاصة مع تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على غزة. الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة أكد أن الأدوية والمستهلكات الطبية تعاني عجزا وصل إلى نحو 50%، مجددا الدعوة لحكومة الوفاق بإرسال حصص غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية.
يجب أن نكون على استعداد تام للتعامل مع أي تطورات ميدانية قد يشهدها قطاع غزة نتيجة الحماقات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، وبالحد الذي يمكننا من تقديم الخدمة حتى ولو كان بالحد الأدنى، حيث أن الأدوية والمستهلكات الطبية في تدني مستمر يصل إلى نقص 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية عوضا عن احتياجات الطوارئ سواء في أقسام الطوارئ والعناية المكثفة وغرف العمليات.
وأوضح الناطق باسم الصحة أن ما يصل قطاع غزة هي مساعدات إسنادية مؤقتة، ولكن الصحة تحتاج لحلول جذرية لأزماتها المتكررة، مشيرا إلى أنها استطاعت تجاوز أزمتي الوقود وأدوية الرعاية الأولية والطوارئ بشكل محدد.
ما يتم توريده إلى وزارة الصحة من خلال المؤسسات المانحة هي عبارة عن منح إسعافية مؤقتة لا ترقى إلى المنح الكاملة المتواصلة. أزمة الوقود تم تطويقها بشكل محدد من خلال منحة الأوتشا التي قد تستمر معنا إلى شهرين على أكثر حد. إضافة إلى ذلك جزء من أدوية الطوارئ أيضا تم توفيرها، ولكن هناك استنزاف كبير لأدوية في الطوارئ سواء في العنايات المكثفة أو العمليات الجراحية أو غرف الأقسام الطوارئ نتيجة التغول الاحتلال الإسرائيلي في مسارات العودة بحق المدنيين العزل. واليوم خلال الاستهدافات المتكررة أيضا هناك عدد من الإصابات.
وكانت وزارة الصحة حذرت من نفاذ أدوية مرضى الكلى وكان قبل ذلك حذرت من نفاذ نحو 70% من أدوية الرعاية الأولية. يأتي ذلك مع استنزاف كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية بسبب جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين في مسيرات العودة.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هنيه يلتقي وفدا مصريا بعد وصوله غزة اليوم، ومصادر تكشف أن الزيارة عاجلة بهدف تثبيت التهدئة. وسط تعتيم إعلامي على قرارات الكابينت، القسام والسرايا يبثان رسائل تحذيرية لقادة الاحتلال. الجنائية الدولية تحذر الاحتلال من هدم الخان الأحمر، ولجنة المتابعة تقدم بلاغا للمدعية العامة للمحكمة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.